بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغه وبينه بأمر ربه تعالى ودعا الناس إليه فأعظم به منهجا، وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان من خيرة الأنام. وبعد، فقد طلب مني بعض رواد العلم والدين بمكة المكرمة المهتمين بدراسة تفسير القرآن الكريم أن أتحدث إليهم في علم أصول التفسير بما يشتمل على المهم من مباحثه التي لا بد لطلابه من الوقوف عليها، فأجبتهم إلى ما طلبوا وحررت هذه الرسالة متوفيا فيها الإيجاز مع الإيضاح والبيان والإلمام بأهم المباحث التي يلزم طلاب العلم الوقوف عليها في هذا الشأن. فجاءت بحمد الله وتوفيقه وافية شافية، وسميتها القول المنير في علم أصول التفسير، وقرأتها لهم في عدة دروس سائلا الله تعالى أن ينفع بها رواد هذا العلم الجليل من طلاب العلم في المعاهد والمدارس وسائر الراغبين في علوم الدين. والله سميع مجيب بفضله وكرمه دعاء الداعين، وإليكم أهم المباحث فيه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة هذا الكتاب أن الحامل له على تصنيفه طلب جماعة من رواد العلم والدين بمكة المكرمة من المهتمين بدراسة تفسير القرآن الكريم، فإنهم رغبوا إليه أن يتحدث إليهم في علم أصول التفسير بما يشتمل على المهم من مباحثه التي لا بد من الوقوف عليها، فأجابهم إلى طلبتهم وحرر هذا الكتاب على وجه الإيجاز دون إطالة، متحريا للإيضاح والبيان مع الإلمام بأهم المباحث. فجاءت هذه خلاصة وافية شافية سماها مصنفها القول المنير في علم أصول التفسير، وقرأها لهم درسا في مجالس بلغت عدتها 20 درسا. وهذه المقدمة قد سأل المصنف ربه أن ينفع بها رواد هذا العلم الجليل من طلاب العلم في المعاهد والمدارس، وكانت أصلا معتمدا في إقراء هذا العلم في مكة المكرمة في المدرسة الصولتية وفي المسجد الحرام، وهي من أحسن المختصرات التي يستفتح بها هذا العلم، ولا يجهدن المرأة فيها قلة وجودها، فإن القليل عزيز، وكم من كتاب نفيس يغيب الناس الانتفاع به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس الأول تعريف علم أصول التفسير، موضوعه استمداده واضعه أول من ألف فيه من العلماء الأعلام. اعلم أن علم أصول التفسير هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آيات وسورا صورا، نورا وضياء، وبصائر وحجة وبرهانا، وأمره بإبلاغه للناس كافة وتبيانه لهم جميعا. وذلك البحث من
حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى الدرس الأول متضمنا جملة من المسائل، أولها تعريف علم أصول التفسير، وقد عرفه رحمه الله تعالى تعريفا إجماليا بقوله هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن، ثم ألحق أوصافا تعد فضلة لا تعلق لها بالتعريف، فالتعريف الذي أورده المصنف في علم أصول التفسير أنه علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم، وهو بهذا الحد لا يتميز عن التفسير، لأن التفسير علم يبحث فيه أيضا عما يختص بالقرآن الكريم من جهة المعاني، فلا يحصل التمييز بما ذكر. وقد ابتغى المصنف رحمه الله تعالى حصول هذا الفصل بذكره فيما بعد للمسائل التي تتعلق بعلم أصول التفسير. ومن العجيب أن المصنفين في هذا العلم وشراح مقدمة شيخ الإسلام لم يعتنوا بالفصل بين أصول التفسير وقواعده، فهما عندهم على نسق واحد، وهذا خلط بين قوانين الفنون وقواعدها يجعلها مشتبهة لا يطلع على حقائقها. ولو أنهم أخذوا بما جاء عند الأصوليين في تفسير أصول الفقه حذو القدة بالقدة لا أعانهم ذلك على بيان معنى أصول التفسير، فإن العلم آخذ بعضه برقاب بعض، فأصول الفقه من جهة الوضع هي كأصول التفسير من جهة الوضع. وبملاحظة ذلك يقال أصول التفسير اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها معاني كتاب الله، هي القواعد التي يعرف بها معاني كتاب الله، فإن الأصل هو الدليل أو القاعدة المستمرة، والعلوم تعرف باعتبارها قواعد كما بينا ذلك، وأنه أرجح الأقوال الثلاثة. فكما يقال إن النحو قواعد يعرف بها أحوال الكلم، وإن المصطلح قواعد يعرف بها حال المروي والراوي من القبول والرد، فكذلك أصول التفسير هي القواعد التي يعرف بها معاني كتاب الله، والمراد بالقاعدة هنا الدليل أي النسق المستمر المضطرد، فهو أمر مستمر دائم لا يختلف. وقواعد التفسير شيء آخر غير أصوله، فإن أصول التفسير تتقدم عليه ويطلع بها على معاني كلام الله، وأما القواعد فإنها تستجلب من التفسير بعد بيان القرآن كله، فيجمع النظير إلى النظير وتؤلف قاعدة منها، فإن قواعد الفقه إنما عينت بعد استقراء الفقه كله، فضم النظير إلى النظير من الأبواب المتفرقة وضبطت القاعدة. فمثلا من أصول التفسير أن اللفظ الموجود في القرآن على معنى مضطرد هو أولى بتفسيره به في المشكلات دون غيره، فإذا عرف أن القرآن يجعل فيه لفظ للدلالة على أمر ما فإن ذلك اللفظ يفسر بما دل عليه القرآن دون الوضع اللغوي أو الوضع الذي يكون في السنة النبوية. فمثلا من الوضع الذي عرف به لفظ في القرآن لفظ النفير أنه موضوع للجهاد، فيفسر في كل موضع بمثل هذا الأصل، هذا من قواعد فهم الخطاب الشرعي. وأصول التفسير متفرقة بين أصول الفقه وعلم العربية وغيرها من العلوم، ولم ينهض ناهض بعد لتجلية هذا العلم كما ينبغي كما نهض علماء أصول الفقه، فمن أراد أن ينهض بذلك فليجعل نصب عليه جهود الأصوليين وليسر بسيرهم حتى ينصب هذا العلم على وضعه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك البحث من حيث الإنزال وأسبابه ومعرفة متقدمه ومتأخره ومكيه ومدنيه وحضره وسفره نزولا وأسمائه وأسماء سوره وعددها وعدد آياته وغير ذلك مما يجب معرفته لمن يدرس القرآن الكريم وتفسيره العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بأصول التفسير وهي بيان مسائله، فذكر أن مسائله الإنزال وأسبابه ومعرفة متقدمه ومتأخره إلى آخر ما قال، وهذا بيان لها بالأنواع ولا يمكن الحصر، ولو بينها بالمناط الذي تجتمع به لكان ذلك أولى. فمسائله هي المسائل المتعلقة بالقرآن من جهة ما يبين معناه، هي المسائل المتعلقة بالقرآن من جهة ما يبين معناه. فعلم بهذا أن ما كان مبينا للفظه لا تعلق له بعلم أصول التفسير، بل يندرج في تجويد القرآن وأدائه وقراءاته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا العلم غير علم تفسير القرآن، وهو العلم بالوصول والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب العزيز.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ثالثة، وهي أن علم أصول التفسير غير علم تفسير القرآن، لأن علم تفسير القرآن هو بيان معاني القرآن الكريم، وأما علم أصول التفسير فهو القواعد التي يعرف بها معاني الكتاب العزيز. ولو أنه حد أصول التفسير في الموضع المتقدم بما ذكره في الموضع المتأخر لكان أصوب، فإن أصول التفسير تتعلق بقواعده التي تعين على فهم آيات الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وموضوعه كلام الله تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدى 23 سنة، من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها علم التفسير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى موضوع علم أصول التفسير، وجعله كلام الله تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدى 23 سنة، من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها علم التفسير، أي من حيث المسائل العامة التي تعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى لم يطلق بقوله كلام الله إلى آخره لكان أصوب، لأن كلام الله عز وجل الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في القرآن وهو متعلق التفسير، بل الأحاديث الإلهية هي كلام الله تعالى وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قال وموضوعه هو القرآن الكريم المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية والأخبار الصادقة والعلوم التي لا بد منها في هذا الشأن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة خامسة، وهي بيان وجوه استمداد علم أصول التفسير. ذكر أنه يستمد من القرآن والسنة النبوية والأخبار الصادقة، يعني عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم ذكر العلوم التي لا بد منها في هذا الشأن كعلم اللغة وأصول الفقه، فإنها من وجوه الاستمداد في علم أصول التفسير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواضعه الأئمة المجتهدون الراسخون في علم التفسير للقرآن العظيم، وأول من ألف فيه كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني صاحب كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم، بين فيه أنواعه ورتبه وجعله نيفا وخمسين نوعا، فتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، ثم تبعه في ذلك وزاد عليه الجلال السيوطي في كتابه التحبير في علوم التفسير، ثم لما وقف على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي زاد على ما فيه وألف كتابه الإتقان في علوم القرآن، وجعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، وذكر أنواعه تفصيلا وأبلغها 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو تنوعت لنيفت على 300 نوع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة تتعلق بالدرس الأول، وهي بيان واضع علم أصول التفسير، فذكر أن واضعه هم الأئمة المجتهدون الراسخون في علم التفسير للقرآن العظيم. وباعتبار هذه الجملة فإنها عبارة عامة لا تنحصر في فرد معين، وعلم أصول التفسير كان مبثوثا في كلام الصحابة وغيرهم، فإن من الصحابة من ذكر النسخ ابن عباس رضي الله عنهما، ثم لم يزل هذا العلم يتزايد، وأقدم ما فيه المصنفات في الناسخ والمنسوخ عن قتادة والزهري وأضرابهما من التابعين وتابع التابعين، ثم تكاثرت هذه الأنواع المدرجة في علم أصول التفسير نوعا بعد نوع. وقد سبق جلال الدين البلقيني في هذا، فقد سبقه أبو العباس ابن تيمية، فإنه كتب في أصول التفسير، ويوجد له كتابان، أحدهما مقدمة أصول التفسير المعروفة، والثاني قاعدة في فضائل القرآن، وهي مطبوعة بهذا الاسم، وفيه شك، فإنها لا تليق بهذا المعنى، وإنما تليق بكونها مقدمة في أصول التفسير. وقد صرح هو في ذلك الكتاب بأنه أملاه تقدمة بين يدي تفسيره، فتسميته بفضائل القرآن غلط، ووضع مقدمة التفسير على هذا النحو الذي بأيدي الناس فيه وقفة ذكرناها في شرحه، وكأنه كتاب ملفق بين كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم تبعه تلميذه ابن القيم، فإنه ذكر في موضعين من كتبه أن له كتابا في أصول التفسير، وهو لم يوجد بعده. ثم أتى من أتى بعدهما فألف في علوم القرآن التي من جملتها علم أصول التفسير، فإن علوم القرآن أوسع من علم أصول التفسير، كعلوم الحديث، فإن من المصنفين في علوم الحديث من سمى كتابه علوم الحديث، ومنهم من صنفه وسماه مصطلح الحديث، فمصطلح الحديث يعني أصول الحديث، وهي مقابلة لأصول التفسير، وعلوم الحديث كعلوم القرآن، والعلوم أعم، فإن المذكور في العلوم نوعان، أحدهما أصلي وهو الأصول والقواعد، والثاني تابع وهو ما عد ملحقا بها لكن ليس من حقيقة الأصول والقواعد، وهذا موجود في علوم القرآن وعلوم الحديث، فعلوم القرآن معنى أعم كعلوم الحديث، وعلم أصول التفسير كعلم أصول الحديث معنى أخص، وهذه العلوم لا تزال ممتزجة غير متبينة، كما ذكر الزركشي أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، ذكره في مقدمة قواعده. ثم ذكر من المصنفين بعد البلقيني السيوطي في كتاب التحبير وهو مطبوع، وأعقبه بعد ذلك الزركشي، ثم وسبقه قبل ذلك الزركشي لكن تأخر وقوفه عليه وهو كتاب البرهان، ثم وقف عليه السيوطي فألف كتاب الإتقان، ثم بعد ذلك ألف ابن عقيل كتاب الصلة والإحسان وجعله تكملة لكتاب الإتقان، ثم تطور هذا التأليف في هذا العصر وصنف فيه من صنف، لكن هذا العلم لم يقم على سوقه حتى الآن لعدم التمييز بين علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد الفقه، وكل هذا من الغفلة عن بيان حقائق العلوم وعدم إدراك ما بينها من الفرقان، فإن كل أحد يقطع بلا مرادة أن أصول الفقه غير قواعد الفقه، فإذا صنف في أصول التفسير خلط بين أصوله وقواعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس الثاني أسماء القرآن ومعنى السورة والآية. سمى الله تعالى القرآن العظيم كتابا ومبينا وكريما وكلاما ونورا وهدى ورحمة وفرقانا وشفاء وموعظة وذكرا ومباركا وعليا وحكمة وحكيما ومهيمنا وحبلا وصراطا مستقيما وقيما وقولا وفصلا ونبا عظيما وأحسن الحديث ومثاني ومتشابها وتنزيلا وروحا ووحيا وعربيا وبصائر وبيانا وعلما وحقا وهاديا وعجبا وتذكرة والعروة الوثقى وصدقا وعدلا وأمرا ومناديا وبشرى ومجيدا وزبورا وبشيرا ونذيرا وعزيزا وبلاغا وقصصا وصحفا مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذه أسماء للقرآن الكريم وصفات له وكلها مذكورة في كلام الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ابتداء الدرس الثاني 55 اسما من أسماء الله عز وجل، هي من كلام رجل من علماء الشافعية يعرف بشيذلة، ذكر كلامه البرهان الزركشي ثم السيوطي ثم نقله المصنف عنهما. وهذه الأسماء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي أسماء وصفات له وكلها مذكورة في القرآن، لكن في بعضها وقفة في صدق اختصاصها به، ومن جملة ذلك الزبور، فإن شيذلة ومن تبعه استدلوا بقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، والزبور هنا بمعنى الصحف المزبورة المكتوبة وهي شاملة لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والذكر في هذه الآية هو اللوح المحفوظ كما بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى وشاهده في صحيح البخاري كما بيّنه في غير هذا الموضع. المعنى أن الله عز وجل كتب في الصحف المنزلة على الأنبياء بعدما قرره في اللوح المحفوظ في علم الغيب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك في قوله وصحفا مكرمة مرفوعة مطهرة، فإن هذين ليس اسما للقرآن الكريم بل هي وصف لما بأيدي الملائكة، كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة، وهي الصحف التي بأيدي الملائكة من الكتب التي أنزلت على الأنبياء فلا تختص بالقرآن الكريم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السورة يسمي طائفة من الآيات مسماة باسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت أسماء السور في الأحاديث والآثار والمصاحف كسورة الفاتحة وسورة البقرة وغيرهما، وهي مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور ومن السوار المحيط بالساعد. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة، وأقل سور القرآن آيات سورة الكوثر وسورة النصر، فإن عدد آيات كل منهما 3 آيات. وأطول سور القرآن سورة البقرة، فإن عدد آياتها 86 و200 آية. الآية وهي لغة العلامة والمعجزة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن مفصولة ومميزة عما قبلها وما بعدها بفاصل. وأقصر آية في القرآن مدهامتان في سورة الرحمن في وصف الجنتين أي خضراوتان شديدة الخضرة، وقوله تعالى في سورة المدثر ثم نظر أي تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن عنادا وكفرا وضلالا. وأطول آية في القرآن آية الدين في آخر سورة البقرة.
لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أسماء القرآن الكريم وكان القرآن مؤلفا من سور وآيات، بيّن المصنف رحمه الله تعالى حقيقتهما، فقال: السورة هي اسم لطائفة من الآيات مسماة باسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبين مرد هذا الحد، هل هو باعتبار اللغة أم باعتبار الاصطلاح أم باعتبار الشرع. والمعتد به أن هذا تعريف للسورة باعتبار إيش الشرع ولا اللغة ولا الاصطلاح؟ الشرع. لماذا؟ لأن لها حقيقة شرعية، أليست السورة اسما لبعض القرآن في آيات كثيرة؟ إذن فهي باعتبار الحقيقة الشرعية. فذكر أن السورة شرعا اسم لطائفة من الآيات مسمات باسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحد مع حسنه ينقصه أمر أشار إليه الجعبري كما نقله عنه الزركشي والسيوطي في كتابيهما، وهو كون تلك الجملة ذات فاتحة وخاتمة، فإنه لا بد أن تكون لها فاتحة معينة وخاتمة معينة. فالسورة القرآنية شرعا هي جملة من القرآن ذات فاتحة وخاتمة لها اسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن أسماء السور ثبتت في الأحاديث والآثار والمصاحف كسورة الفاتحة وسورة البقرة وغيرهما، ثم بين أصل اشتقاق السورة فقال: مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور ومن السوار المحيط بالساعد. وقيل: بل مشتقة من السورة بمعنى المنزلة الرفيعة، كما قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة، أي منزلة رفيعة. وقيل: بل مأخوذة من التسور بمعنى التصاعد، كما قال تعالى: إذ تسوروا المحراب. فالسورة تصعد آياتها واحدة بعد أخرى حتى تتم. وقيل: بل من السور بمعنى البناء المرتفع، لأن السور يطلق على مجرد الإحاطة وقد يكون قصيرا، ويطلق أيضا ويختص بما كان مرتفعا. وكل هذه المعاني قابلة للصلاحية في أصل الاشتقاق. ثم ذكر أن أقل سور القرآن آيات سورة الكوثر والنصر، فإن عدد آيات كل منهما 3 آيات، والمراد بالقلة القصر، فأقصر سور القرآن من جهة العد هي سورة الكوثر والنصر. ثم ذكر بعد ذلك أن أطول سور القرآن هي سورة البقرة، فإن عدد آياتها 86 200 آية. ثم بعد ذلك عرف الآية فعرفها لغة فقال: هي العلامة والمعجزة. والتحقيق أن الإعجاز يرجع إلى العلامة، فالمعجزة إنما كانت معجزة لأنها آية، والأصل أن الآية اسم للعلامة المعظمة، فهو ليس لمطلق العلامة بل لعلامة تعظم. ثم بين المصنف تعريف الآية اصطلاحا، والمعتد به تعريفها شرعا لأن لها حقيقة شرعية. والاصطلاح إنما هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، ومنه اتفاقهم على نقل معنى النحو والتجويد وأشباه ذلك. وقد عرف الآية اصطلاحا شرعا بأنها طائفة من كلمات القرآن مفصولة ومميزة عما قبلها وما بعدها بفاصل. وأحسن من هذا أن يقال: الآية القرآنية شرعا هي طائفة من القرآن مركبة من كلماته ذات مبدأ أو مقطع تندرج في سورة وهذا القيد الأخير إنما ذكرته تنبيها، لأن الذي يقول تندرج سورة هو الذي يرى أن البسملة آية من كل سورة كما هو مذهب الشافعية، والصحيح أن البسملة آية مستقلة جعلت للفصل بين السور. فالتحقيق أن هذا الحد الذي ذكره الجعبري في آخره وتبعه من تبعه إنما هو جال على قاعدة الشافعية، والصحيح أن البسملة آية مستقلة، فحين ذاك لا حاجة إليه ويقصر الحد دونه. ثم ذكر المصنف أن أقصر آية هي مدهامتان في سورة الرحمن في وصف الجنتين، أي خضراوتان شديدتا الخضرة، وقوله تعالى ثم نظر أي تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن عنادا وكفرا وضلالا، ثم ختم ببيان أن أطول آية في القرآن هي آية الدين في آخر سورة البقرة. وإنما اتفق وقوع آية الدين أطول آية في القرآن للإشارة إلى ثقله، فإن الدين ثقيل، ومن الإشارة إلى الثقل ما قدر بوقع هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. يقول هذا السائل: نحن نجيب على 3 أسئلة حتى لا نؤخركم. يقول: من وسائل تحصيل العلم القراءة، وقد امتلأت المكتبات بالكتب وفيها الغت والسمين والنافع والأنفع من، فنأمل الوصية في مجموعة من الكتب لينتفع بها. هذا سؤال عظيم، فإن القراءة من وسائل تحصيل العلم، والعناية بتمييز المقروءات أمر مهم، فإن الإنسان إذا تلقف كل ما تدفع به المطابع من الكتب أصاب غثا وسمينا، وإذا لم تكن له قدرة على التمييز ربما تضرر من الغث. والكتب النافعة كثيرة جدا، ولكن الإنسان ينبغي له أن يعتني بنوعين من الكتب. النوع الأول كتب تأصيل العلم وتحصيله، كتب تأصيل العلم وتحصيله، وهي المندرجة في جملة المتون وشروحها وحواشيها، وكل ما كان خدمة لها. والثاني الكتب التي تشتمل على تحقيق مسائل العلم، وهذه الكتب إنما تعرف بمصنفيها، فمن كان معروفا بالتحقيق كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب، وهذه الطبقة من نظرائهم من المتقدمين والمتأخرين، فاحرص على كتبه، وما خرج عن ذلك فاستشر فيه أهل العلم العارفين بالكتب. فإذا كان الكتاب مندرجا في أحد الأصلين فخذه، وأما إن كان خارجا عن هذا فاسأل عنه. فمثلا لو قدر أنك وجدت شرحا لألفية ابن مالك فخذ هذا الشرح مهما كان، فإنه ما من شرح من الشروح إلا فيه فائدة زائدة. فلو وجدت مثلا شرح المرادي وأنت لا تعرفه خذه، لو وجدت شرح الشاطبي وأنت لا تعرفه خذه، فإنك إن لم تعرفه اليوم تعرفه غدا، ولعله إذا وصل الغد لم يكن الكتاب موجودا، كما هو الواقع في مثل هذه الكتب التي نقرأها في الدرس. والنوع الثاني الكتب التي يعرف أهلها بالتحقيق، فإذا وجدت كتابا مثلا لأبي العباس بن تيمية أو كتابا لابن رجب فخذه، فإنك تنتفع به ولو بعد حين. فهذا أمر جامع في بيان ما ينفع من الكتب. وكما قال أبو العباس بن تيمية لما سئل عن تسمية ما ينفع من الكتب قال في الوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فإن العلم له آلات، من جملتها الكتب، والكتب لا تعدو أن تكون آلة، وإذا لم ينور قلبك فإنك لا تنتفع بالكتب مهما جمعت. ويقول هذا السائل: يقول هل صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس كسوفا جزئيا كما يعبر الفلكيون حتى وإن لم يعرف الناس كسوفا بالمشاهدة وإنما سمعوا في تلفاز أو قرأوا، وكذلك في كسوف القمر الجزئي كما يقال، ما حكم الصلاة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أن يقال إن المعروف في صنعة الفقه أن كسوف الشمس إما كلي بذهاب كل نورها وإما جزئي بذهاب بعضه، وكذلك في القمر، هذا هو المعنى المعروف للكل والجزء عندهم. وفي كل تشرع الصلاة له، فإذا كسفت الشمس كلها أو بعضها صلي لأجل ذلك. وأما ما يشار إليه بالكسوف غير المشاهد مما لا يرى في العين المجردة فإن الله لم يتعبدنا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فجعل متعلق الأمر هو رؤيته بالعين المجردة، فإذا رؤي بالعين المجردة فإنه يصلى له. وأما إذا كان مبنيا على الظن والتخمين والحساب وغير ذلك فإن الله لم يكلفنا به. والآلات المخبرة عنه كالتلفاز أو الإذاعة أو نحو ذلك إن أخبرت عنه بناء على رؤية العين هذا من بث الخبر المتلقى كرؤية هلال رمضان، وإن كانت أخبرت عنه بناء على أخبار الفلكيين فهذا لا يعول عليه. وينبغي أن يحتاط الناس لهذا الأمر، فقد كثر فيه الفساد بأخرة، فصار الناس يصلون تبعا لتخمينات بأن الكسوف يبدأ الساعة الفلانية، والمقصود ببداءته بداءة فلكية دون البداءة التي تكون بالعين المجردة كما حصل في آخر كسوف للشمس، فإن الناس صلوا قبل الكسوف وإنما قالوا إنه في الإذاعات وفي التلفاز الآن أعلن بأن البدء يكون كذا وكذا فابتدأ، وهذا لا يشرع، وإنما تبدأ إذا رأيته أو رآه ثقة فأخبرك، أو من ينوب عن الثقة كالتلفاز والإذاعة التي تهتم بتحقيق هذا الأمر. وأما أن يقال يبدأ كذا وكذا ثم يشاهد الساعة الفلانية فنحن متعبدون بما يشاهد دون ما يعد ويحسب. هذا يقول: لو حدثتنا كل درس بشيء من مسموعاتي. الحمد لله أنا كل درس حدث بشيء من مسموعاتي، هذه الكتب من المسموعات. وينبغي أن يعرف طالب العلم أن المسموعات يعتنى بها على الوجه الجامع بين طريقة المتقدمين والمتأخرين، أما من يكون علمه فقط السماع المجرد الذي كان عند أهل الحديث هذا لا يدرك العلم، فإن هذا كان علما في حق من صحت فهومهم وكملت آلاتهم واستقامت ألسنتهم في الصدر الأول فما بعده. وأما لما تغيرت الحال احتاج الناس إلى كتب يفهمون بها العلم، فهي من جملة المسموع الذي ينبغي أن تعتني به. ولا نقول إن طالب العلم يفرط في سماع كتب الحديث كالكتب الكبار، فهي محط العناية فيعتني بهذا فيسمع كتب الأصول كالبخاري ومسلم وبقية الستة، وأما أن يتتبع كل شيء فيسمعه على الأشياء فهذا لا يليق بكل أحد، وإنما يليق بمن كمل علمه، فله أن يسمع جزء ابن عم شريق وجزء الحسن بن عرفة وجزء بيبن الهرثمية وغيرها من الأجزاء. وأما أن يأتي إنسان لم يدخل ما يجب عليه من توحيد الله وطهارته وصلاته وصومه وزكاته والأقدار التي ينبغي أن يكون عليها من العربية والأصول وقواعد الفقه والمصطلح ثم يقول أنا أحضر السماع، لا ينتفع بمثل هذا. والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين، فإذا حاد الإنسان عنه وقع في ما يضره، فليقتدي الإنسان بطريقة أهل العلم وليسر عليها، ولا ينبغي له أن يفرط في هذا أو ذاك، لكن يسير سيرا معتدلا يجمع فيه بين هذا وذاك. وأولى ما ينبغي الاعتناء به هي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي المعروف بالسنن والجامع وسنن البيهقي ومسند أحمد، هذه الكتب العشرة هي التي ينبغي أن تعتني بسماعها، وأما ما زاد عن ذلك فهو لأهله وليس لكل أحد، وهذا من ملح العلم ليس من صلبه، وأنت ينبغي أن تعتني في هذه الأحوال بالصلب. وأما الملح فإن العمر إذا طال أدركتها، وإذا فاتتك ما يلزمك ويهمك من علوم الديانة فإنه لا سبيل لاستدراكه، فإن الذي يحرص يسمع على معمر ولا يهتم بأن يفهم من كلام عالم كبير لم تكن له رواية ولا إسناد، ربما فاتك الذي عنده الدراية فلم تنتفع بذي الرواية، كما وقع للإمام أحمد لما لامه يحيى بن معين على اتباع الشافعي فقال إن عند هذا الرجل علما لو فاتني لم أدركه، يعني عنده من فهم السنة وبيان معانيها علما لا أدركه عند غيره، مع أن الشافعي نازل الإسناد ولم يحدث عنه الإمام أحمد في كتاب المسند إلا ببضعة عشر حديثا قليلة، لأن إسناده نازل والرواية اعتنى فيها بعلو السمع، لكنه كان حريصا على الفهم والدراية، ينبغي أن يسير الإنسان بهذا السير. وأما الفقاعات الصابونية فإنها سرعان ما تزول مع الشمس والهواء، هذه أمور من الملح والأمر الذي يكمل به، أما أن تكون أصلا وطلبة ويرحل الإنسان ويعتني بها وهو لم يثبت قدمه فهذا ملام ولا ريب، أما من فتح الله عز وجل له هذا الباب مع رسوخ القدم فلا بأس أن يعتني بذلك لينفع الناس فيما بعد، ويحرص على أن يشركهم فيما ينتفع، فإذا حصل إجازة يستجيز لإخوانه. وإني بحمد الله أقول ذلك تحدثا بنعمته وإسعادا لكم يا معتني بالمسموعات هذا الأخ، أقول بحمد الله أنني كثير من المشايخ المعمرين استجزتهم لكل من حضر دروسي وتلمذ علي، رغبة في توسيع دائرة أهل السنة في الرواية والإجازة والسماع، وإن شاء الله تعالى لا يدرككم شيء من المهمة، وأعلم أنه حصلت لكم الرواية عن أناس ما حصلت لغيركم من أهل العصر، كل ذلك تحت مسمى من حضر الدرس وتلمذ حرصا على أن يحرص الناس على ما ينفعهم ويكون ذلك تابعا له، فأنتم بحمد الله من أهل الأسانيد العالية، لكن كل شيء في زمانه وكل شيء في أوانه، أما إنسان يتنمر ويجيز كما الآن في الإنترنت ويكتب من أراد الإجازة يرسل لي على الإيميل وأشياء يستحق أن يؤدب عليها ويحبس الحبس المديد، لأنه تجده يروي حي عن حي عن حي، فتجد ثلاثة أحياء هذا عن هذا عن هذا، فهو كثير عن عويل عن أقل منه في أمر الرواية، لكن الناس صاروا لا يفهمون رواية ولا دراية، فينبغي أن لا تجتالكم مثل هذه الأمور التي تجتال الناس وتغيرهم عن العلم النافع الصحيح، فإن كبار أهل العلم إما كان عنده رواية ولم يظهرها ولم يهتم بها مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وإما رجل ما كانت عنده رواية فلم يتعب نفسه فيها كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان هذا وهذا ينبغي الإنسان يعتني بالرواية ويطلبها لكن على ما يناسب الدراية، وأما بدون دراية فنفعك للناس قليل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. موعدنا إن شاء الله تعالى الثلاثاء في تيسير العلم في أداب المشي إلى الصلاة وبرنامج التعليم المستمر يوم الأربعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.